الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع برامجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأحداث العراقية والدولية بصحبة الزميل حسين سعيد.
وسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. تواربت الأنباء حول طبيعة الهجوم الذي وقع في المحمودية اليوم وأدى إلى مقتل العشرات، في حين أعلن نواب تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مقاطعتهم جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وقع في المحمودية. وأوضح النائب بهاء الأعرجي عضو مجلس النواب عن التيار أسباب هذا القرار بقوله:
في مجلس النواب كثير من الأعضاء سواء كانوا في الكتلة الصدرية أو الكتل الأخرى كانوا يقدمون هذا عن طريق بيانات واحتجاجات، لكن الحكومة لم تلتفت إلى هذا، فقلنا عسى مثل هذه الأفعال أن يثير الأثر في الحكومة وأن تتحرك إلى قوات الاحتلال من أن تجد حلا للعراقيين المظلومين.
في غضون ذلك قال مدير العمليات في وزارة الدفاع اللواء محمد عبد العزيز في مؤتمر صحفي إن سيارتين مفخختين انفجرتا في سوق شعبي مزدحم في المحمودية سبقها سقوط 4 قذائف هاون، وقال إن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة 70 آخرين بجروح. وأضاف أن قوات وزارة الدفاع المسؤولة عن المنطقة استطاعت أن تسيطر على الموقف وتمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين مسؤولين عن العملية وإنهم الآن يخضعون للتحقيق. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مؤيد فضل قائم مقام المحمودية إن مجاميع مسلحة دخلت إلى سوق شعبي وفتحت النار بشكل عشوائي وكثيف على المتسوقين ما أسفر عن مقتل 55 وإصابة 58 آخرين بجروح. إلى ذلك أعلن قائد شرطة تصخر ماتو إن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا وأصيب 19 آخرون بجروح وفقد 2 في هجوم انتحاري على مقهى قريب من حسينية الرسول الأعظم الشيعية شرق المدينة التي غالبية قاطنيها من التركمان الشيعة. وكان انتحاري فجر نفسه بالقرب من الحسينية ذاتها قبل 8 أشهر، وخلفت العملية آنذاك 17 قتيلا و36 جريحا. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء فرانس بريس عن بيان لقوى الأمن الكردية أنها اعتقلت خلية تضم 14 عضوا من جماعتي التوحيد والجهاد وأنصار السنة الأصوليتين المرتبطتين بتنظيم القاعدة في مدينة كركوك. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه الأخبار. التقط مكبر للصوت يوم الاثنين عبارات غير معتادة في لغة الساسة قالها الرئيس الأمريكي جورج بوش في حديث خاص مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إذ قال إن على سوريا أن تضغط على حزب الله كي يتوقف عن فعل هذا القرف، وأن كوندي أي وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قد تذهب إلى الشرق الأوسط. والتقطت وسائل الإعلام الحديث بين بوش وبلير على مائدة الغداء في قمة الدول الصناعية 8 الكبرى في سان بطرسبورغ دون أن يعلما أن مكبر الصوت مفتوح وأنه كان يسجل حوارهما. وقال بوش: أعتقد أن كوندي أي وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستذهب قريبا جدا دون أن يحدد إلى أين. ورد بلير قائلا: صحيح، هذا هو ما يهم حقا وسيتطلب ترتيب الأمر بعض الوقت. وقال بلير إن رايس يجب أن تنجح إذا ذهبت إلى المنطقة، ورد بوش قائلا ما يجب أن يفعلوه هو أن يجعلوا سوريا تجعل حزب الله يتوقف عن فعل هذا القرف. واعترض بوش فيما يبدو أيضا على تركيز كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وقال لا يعجبني هذا التسلسل، فموقفه هو في الأساس وقف إطلاق النار ثم يأتي كل ما عداه. وقال بلير أعتقد أن الأمر الصعب حقا هو ليس بوسعك أن توقف هذا الأمر إلا بالتوصل إلى اتفاق على هذا الوجود الدولي. وبعد قليل قال بوش أنه يميل إلى أن يطلب إلى عنان الاتصال هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد ليجعل شيئا ما يحدث. وأضاف بوش نحن لا نلوم إسرائيل ولا نلوم الحكومة اللبنانية. وعندما لاحظ بلير مكبر الصوت مفتوح سارع لإغلاقه، ولكن بعد أن سجل ما وصل إلى وسائل الإعلام من حديثهما. وصل رئيس الوزراء دومينيك دو فيليبان إلى بيروت اليوم للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني. وقالت الرئاسة الفرنسية أن دو فيليبان ترأس اجتماعا يضم وزير الخارجية فيليب دوس بلازي ووزيرة الدفاع ميشيل أليوماري في مقر رئاسة الحكومة قبل توجهه إلى بيروت في زيارة خاطفة ليعود في اليوم نفسه إلى باريس. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعا في بطرسبورغ حيث شارك في قمة الدول الثماني الصناعية إلى نزع سلاح حزب الله في أسرع وقت ممكن لضمان حل دائم للأزمة بين إسرائيل ولبنان. من المقرر أن تعقد مجموعة الدول المعنية بتطبيع الأوضاع في الصومال من بينها الولايات المتحدة وتنزانيا اجتماعا في بلجيكا اليوم لتنسيق الموقف الدولي من الأحداث التي تشهدها الصومال بعد إصدار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا برفع جزئي للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الصومال في خطوة فسرت بأنها تمهد الطريق لإرسال قوة أفريقية لحفظ السلام إلى هناك. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. وسنتابع في هذه الساعة مؤتمرا صحفيا لمدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع وبعض التقارير الإقليمية المتعلقة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان. نبدأ من بغداد حيث عقدت الكتلة الصدرية مؤتمرا صحفيا عقب انسحابها من الجلسة 26 لمجلس النواب، حيث أعلن في المؤتمر بهاء العرجي أن سبب الانسحاب هو من أجل التأثير على الحكومة لإيجاد حل للأوضاع الأمنية في العراق، في إشارة إلى العمليات الإرهابية التي حدثت يوم الاثنين في المحمودية. كما شهدت الجلسة انسحاب حزب الفضيلة وظافر العاني من جبهة التوافق العراقية. ليث أحمد والتفاصيل.
ألقت الأحداث التي شهدتها مدينة المحمودية الاثنين بظلالها على الجلسة 26 لمجلس النواب العراقي، حيث أعلنت الكتلة الصدرية انسحابها من الجلسة احتجاجا لما جرى في المحمودية.
حقيقة نحن ككتلة صدرية في مجلس النواب نعلن انسحابنا من هذه الجلسة احتجاجا على الدماء التي تسفك في الشارع العراقي من العراقيين وبالخصوص في منطقة المحمودية.
وفي معرض رده على سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر خلال مؤتمر صحفي عقدت الكتلة الصدرية عقب انسحابها حول جدوى الانسحاب من الجلسة، أجاب النائب بهاء العرجي.
في مجلس النواب كثير من الأعضاء سواء كانوا في الكتلة الصدرية أو الكتل الأخرى كانوا يقدمون هذا عن طريق بيانات واحتجاجات، لكن الحكومة لم تلتفت إلى هذا، فقلنا عسى مثل هذه الأفعال أن يثير الأثر في الحكومة وأن تتحرك إلى قوات الاحتلال من أن تجد حلا للعراقيين المظلومين.
انسحاب الكتلة الصدرية تبعه انسحاب حزب الفضيلة الذي اعتبره نديم الجابري موقفا تضامنيا مع الكتلة الصدرية.
نحن في حزب الفضيلة وجدنا أن هذا التصرف تصرف ديمقراطي متحضر ويعبر عن حالة من حالات الاحتجاج المشروعة التي تقرها الدساتير ويقرها الدستور العراقي، ولذلك أعلننا ككتلة حزب الفضيلة الإسلامي أعلننا تضامننا مع الأخوة في التيار الصدري في هذا الموقف.
وانتقد عضو جبهة توافق ظافر العاني الذي انسحب هو الآخر من الجلسة، انتقد الخطة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الحكومية.
بشكل شخصي أعلنت انسحابي أيضا من الجلسة اليوم، ليس فقط تضامنا مع الأخوة في التيار الصدري أو احتراما لدماء الشهداء والأرواح البريئة التي تزهق يوميا، وإنما أيضا احتجاجا على عجز الحكومة في إدارة الملف الأمني. الوعود التي كالتها الحكومة طوال الفترة السابقة وحتى يومنا هذا تظهر كم أن الحكومة كانت عاجزة تماما عن الإيفاء بوعودها. هنالك عجز واضح، وأنا أظن بأن الحكومة عليها أن تراجع خطتها الأمنية بشكل عاجل وسريع، هذه الخطة التي أثبتت عقمها وفشلها.
وقد حمل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق مسؤولية ما يجري من تدهور في الأوضاع الأمنية، متهما في ذات الوقت التحالف الكردستاني بعدم اتخاذه خطوات عملية لحل فتيل النزاع بين السنة والشيعة على حد قوله.
أنتم مسؤولين مسؤولية مباشرة، جبهة التوافق والائتلاف تقعدون توفقون بيناتكم، والأكراد يجب أن يكون لهم دور وسيط. أنتم الأكراد، إحنا بسفينة واحدة، بس اسمحوا لي إخوان، إحنا بسفينة واحدة، إيش تخلونا نجرفها ونغرقكم ويانا؟ إذا التوافق ده تجرف ابنعوها، وإذا غيرها ده تجرف منعوه، وإنتوا إذا ظلون صافنين على اللي يجرف فوله معناته أنتوا راح تغربون هم ويانا، لا عبالكم تقعدون تجون على صفحة.
ويذكر أن الجلسة 26 وفي سابقة تعد الأولى من نوعها ترأستها النائبة زكية إسماعيل حقي، وذلك لانشغال رئيس المجلس ونائبيه بأمور أخرى. زكية اعتبرت هذه الخطوة شرفا عظيما للمرأة العراقية.
إخواني الأعزاء، طبعا هذا شرف كبير وعظيم مو فقط إلي وإنما للمرأة العراقية، وأنتوا تعرفون المرأة العراقية هي أساس وعماد الأسرة العراقية، وعليها كل الثقل اللي صار طوال هالخمسة وثلاثين سنة المظلمة الدموية اللي مرت بينا، والحمد لله الآن المرأة العراقية تتبوأ مركزها.
وقد رفع الزكية إسماعيل حقي جلسة مجلس النواب إلى 24 من الشهر الجاري. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث أعلن مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع اللواء الركن عبد العزيز محمد في مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين، أعلن عن إلقاء القبض على 3 من منفذي العمليات المسلحة ضد مواطنين في أحد الأسواق الشعبية في المحمودية. جمان العبيدي حضرت المؤتمر وعدت تقريرا عنه.
أعلن مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع اللواء الركن عبد العزيز محمد أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من منفذي العملية الإرهابية التي شهدتها بلدة المحمودية صباح يوم الاثنين، عندما قام مسلحون بإطلاق عيارات نارية على المدنيين عقبها انفجار سيارتين مفخختين في السوق الشعبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع ظهر يوم الاثنين.
أي عملية إرهابية تصير في أي منطقة مسؤوليتنا تعتبر خرق أمني. الخبر اللي انتشر عن المحمودية واللي وصلنا طبعا على أساس هجوم كاسح إرهابي على مدينة المحمودية، طبعا هذا الشيء مبالغ به بشكل كلش كبير. الشيء اللي حصل انفجار سيارتين مفخخة في منطقة مكتظة بالسكان بالسوق مع المحمودية، إضافة إلى قصف بأربع قنابر هاون على نفس المنطقة، أدى ذلك إلى استشهاد 40 وجرح 70. اللواء الرابع الفرقة السادسة اللي تقع منطقة المحمودية ضمن مسؤوليته قام بإجراء اللازم وألقى القبض على منفذي العملية وهم 3 من الإرهابيين، وحاليا مقبوض عليهم في مقر اللواء الرابع الفرقة السادسة ويحقق معه.
أكد اللواء الركن عبد العزيز محمد أن نسبة الأعمار الإرهابية قد انخفضت إلى حد كبير.
مهمة القوات الأمنية بالوقت الحالي تقريبا انتهت. القوات الأمنية قضت على الإرهاب، لأن ما موجود من عمليات بالوقت الحالي في بغداد وفي مناطق العراق المختلفة لا تشكل أكثر من 5%. بقية العمليات مع الأسف الشديد تناحر بين كتل سياسية وتناحر بين طوائف وثأرات عشائرية، وأتصور المسألة يراد لها حل سياسي ويراد لها اتفاق بين أعضاء مجلس النواب لغرض الوصول إلى حل للمسألة الأمنية. البرلمانيين ومجلس النواب يجب أن يهتموا هم بحل خلافاتهم، يجب أن يتفقوا.
وفي سؤال طرحته إذاعة العراق الحر حول استمرار الخروقات في الأجهزة الأمنية وهل هناك معالجات لهذا الموضوع، أجاب عبد العزيز محمد:
طبعا الخروقات بهذا الاتجاه بالنسبة لوزارة الدفاع موجودة بس قليلة، يعني ارتداء نفس الزي مال الجيش قليل جدا. الزي موجود بالسوق مع الأسف الشديد، ليش؟ للديمقراطية الغير مفهومة من قبل البعض، يعني يستورد كيفما اتفق، يأتي بقماش كيفما اتفق، يبيع شلون ما يريد، يفتح محل شلون ما يريد بدون إجازة. مع الأسف هذه الخروقات موجودة في كل شرائح المجتمع. جيش العراقي كقوة أمنية متخذ احتياطات كثيرة في هذا المجال، يعني بدينا نستورد ملابس جديدة ما ممكن ما متواجدة بالسوق، وراح نوزعها على وحداتنا وبيها فد علامات معينة ما ممكن تزوير، وراح توضع إشارات وعلامات مميزة تميز السيارات التابعة إلى وزارة الداخلية وزارة الدفاع ومعرفة العجلات الدخيلة.
وأشار مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع إلى عملية اختطاف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أحمد الحجية بأنها لا تكاد تخلو من أي اختراق أمني على حد قوله:
25 سيارة بيكب من هاي الضخمة، وبحدود 40 مسلح لابسين ملابس مغابير شرطة مسلحين، وبطبيعة الحال تجاوزوا السيطرات المتواجدة في المناطق، وحتى إذا شافوهم السيطرات لكون رتل عسكري يمكن يسمحوا لهم يدخلون. المسألة لا تخلو من خرق أمني، والتحقيق في هذا الموضوع موجود ضمن الفوج الذي تقع المنطقة تحت مسؤوليته. ولكن أيضا أنا عتبي على بعض الجهات وخصوصا اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية عندهم اجتماع بهذا المستوى، ألا يمكن أن ينسقوا مع الجهات الأمنية إذا ما كانوا قادرين على حماية أنفسهم وحماية الاجتماع؟ اللجنة الأولمبية عندهم ABS، طيب أين الحماية الشخصية؟
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع اللواء الركن عبد العزيز محمد. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
طلعت ريحا.
نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونبقى في بغداد لنتجول برفقة حسن راشد في سوق السراي وشارع المتنبي الذي أصبح ملتقا يوميا للمثقفين ومحبي قراءة الكتب. وفي سياق هذا التقرير نتعرف على أراء عدد من الذين يحرصون على ارتياد هذا السوق ومقهى الشابندر الشهير بشأن التغييرات التي طرأت على سوق السراي وتأثير الأوضاع الأمنية وحظر التجوال على نشاط هذا السوق أيام الجمعة.
سوق السراي كتاب الذاكرة العراقية الذي يختزل كل العصور ويوثق لها من زاوية شديدة الخصوصية هي زاوية الثقافة، فقد تحول هذا السوق الذي ورث أسواق الوراقين في بغداد العباسية مع الوقت إلى ملتقى للمثقفين العراقيين ومساحة لعرض نتاج المطابع من الكتب والدوريات، مساحة تنتزع حريتها كلما أغلقت السلطة المنافذ واشتدت وطأة الرقيب في العصور العراقية. حسن هادي باحث في التراث.
يعتبر سوق السرايا تاريخ كبير في الثقافة العراقية، يمتد إلى قبل أكثر من 3/4 القرن، وحتى وجود مقهى مثل مقهى الشابندر على ما يذكر أن في 24 جمعية الأهالي كانوا يلتقون بها. وسوق السرايا من سوق يرتدى معظم المثقفين العراق، بل إذا نقول كل المثقفين العراقيين يرتدون هذا السوق. والمتعارف عن هذا السوق له امتيازات مهمة، أنه ما يصدر في العالم العربي أو من ترجمات أو من دراسات فتجدها في هذا السوق.
وفي السنوات العشر الأخيرة تحول سوق السراي وجاره شارع المتنبي إلى المنتدى الوحيد الذي يمكن لمن بقي من المثقفين العراقيين في الداخل الالتقاء على أرصفته أو في مقهاه الوحيد بعيدا عن خيمة السلطة، وأصبحت جمعته بالذات تختصر كل أيام السوق الذي ربما كان آخر معلم ثقافي تطاله يد التصعيد الأمني، حيث أغلق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية مؤخرا في أيام الجمعة سوق السراي وفرق رواده، فمنهم من لجأ إلى مقاهي الأحياء الشعبية القريبة بحثا عن بديل، ومنهم من لزم بيته بانتظار زوال الحظر. قيس ياسين شاعر من رواد السوق.
هذا الحظر الذي فرض على يوم الجمعة الذي هو تقليد مهم في الثقافة العراقية ربما يلغي تقليدا مهم موجود منذ عشرات السنين، حيث يتنفس من خلاله المثقفين العراقيين أو نافذة يطلون منها على الثقافة المحلية والعالمية. هذا الحظر إذا استمر فإنه سوف يلغي مجلسا مهما من مجالس الثقافة العراقية ألا وهو شارع المتنبي وسوق السراي. فنبحث عن البديل كمن يبحث عن طائر السماوي.
لقد شهد سوق السراي تحولا في طبيعة رواده، حيث كان مطلع القرن الماضي ملتقا لرجالات السياسة والحكم ربما لقربه من مقر الحكومة، إلا أنه أصبح ملتقا ثقافيا ابتداء من الربع الثاني من القرن العشرين، وتغير اسمه الرسمي عام 1936 من شارع الأكمخانة أو المخبز العسكري إلى شارع المتنبي نسبة إلى الشاعر العربي الكبير، واستمر بصفته هذه حتى كان أهم معاقل الرفض لثقافة السلطة إبان عهد النظام السابق. ياسين مرة أخرى.
سوق السراي بالنسبة لنا كان متنفس حتى في زمن النظام السابق، كنا بشراسة نذهب وبعنفوان وبنشاط.
ويقول القاص خالد الوادي إن فرض حظر التجوال صباح وظهر كل يوم جمعة هو عملية خنق جديدة يتعرض لها المثقف العراقي الذي كان يأتي إلى هذا السوق من كل أنحاء العراق كل يوم جمعة.
جمعة السراي هي تجمع لمثقفين العراق وخاصة مقهى الشابندر، إذ هناك تطرح الآراء والأفكار والنقاشات والنقد ولكن في الوقت الحاضر إثارات حظر التجوال على المثقف العراقي تعتبر خنق جديد جعل من المثقف العراقي أن يبحث عن متنفس آخر.
ما هو البديل الآن؟
المتنفس الجديد هو أنه إحنا نجتمع أصدقاء من المهتمين بالأدب والشعر والثقافة في مناطقنا وتعقد جلسات يدور بها الحديث السائد هناك في السوق.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع عالم الكتب لنزور برفقة مراسلنا مهدي الحسناوي المكتبة العلمية في مدينة البصرة والتي تعتبر من أقدم المكتبات البصرية، ليحدثنا مديرها حسين يوسف عن مدى إقبال المواطنين على شراء الكتب وأنواع الكتب المتوفرة في المكتبة.
تعتبر المكتبة العلمية من أقدم المكتبات في مدينة البصرة. هذه المكتبة أصبحت مؤخرا محطة اهتمام النخب المثقفة والعلمية في هذه المدينة. إذاعة العراق الحر زارت هذه المكتبة والتقت بمديرها حسين يوسف فتحدث بداية عن هذه المكتبة قائلا:
مكتبة متنوعة، فيها كتب ثقافية، كتب علمية، مجالات الهندسة، كتب حاسبات، يعني غير كتب الأدبية التاريخية، متنوعة الكتب. يعني قبل وجود النظام يعني كانت كتب هواي ما متوفرة، حاليا توفرت عندنا كتب بعد سقوط النظام، كتب سورية، كتب دور نشر أردنية، دور نشر مصرية، يعني ما شاء الله هواي عناوين موجودة متوفرة.
وحول إقبال المواطن البصري على هذه المكتبة تحدث السيد حسين يوسف قائلا:
يعني يأتي أن الأدباء أو أساتذة الجامعة أو طلاب يعني عندهم بحث، يعني مثقفين.
إقبال المواطن البصري على أي نوع من هذه الكتب؟ هل الكتب الثقافية، الأدبية، الإسلامية، السياسية؟
يعني في الوقت الحالي هي الإسلامية والعلمية، كتب الحاسبات، كتب الأدبية يعني لا بس أكو إقبال عليه المواطن البصري لأنه كان محروم عندها.
وحول انتشار المكتبات خلال هذه الفترة في هذه المدينة الجنوبية تحدث السيد حسين يوسف قائلا:
قبل سقوط النظام يعني يمكن أكو مكتبتين أو ثلاثة، الآن ما شاء الله يعني أكثر من 10 مكتبات موجودة، منها مكتبة الإمام الهادي، مكتبة دار الزهراء الفكر المعاصر، مكتبة أهل البيت، هواي مكتبات ما شاء الله أكثر من قبل، ما يدل على إقبال كبير على الكتب بسبب تحسن الحالة المادية المواطن البصري. كان قبل يعني يعاني من قلة كتب يعني إمكانية محدودة، الآن ما شاء الله مكتبات كثرة، بالإضافة إلى وجود بسطيات الكتب يعني مثل ما هو موجود مثلا بالمتنبي ببغداد، ما شاء الله إقبال واسع الكتب.
سعر الكتب أستاذ حسين يتناسب مع دخل المواطن؟
يعني بعض الكتب، كتب لا زالت غالية ما تناسب دخل المواطن، مثلا الكتب البيروتية أو مثلا الكتب العلمية أسعارها يعني مكلفة بالدولار، أو بعض الكتب يعني أسعارها مناسبة مثل الكتب المصرية السورية لا بأس فيها.
هل حصل انتشار بطبع الكتب في هذه المدينة الجنوبية؟
يعني حاليا انتشار محدود، إرادة تشجيع من قبل مثلا الحكومة أو جهات خيرية.
التفاعل المثقف العراقي في مدينة البصرة مع هذه المكتبة؟
يعني هناك تفاعل جيد، عناوين جيدة جاي يعني وفرها للمثقف البصري.
هل يوجد رواد لهذه المكتبة، رواد المثقفين؟
موجودين إن شاء الله، يعني أكو أدباء جاي يعني ترددون، أمثال الأستاذ كاظم الحجاج، أستاذ كاظم الأحمدي، يعني هواي مثقفين دكاترة مثلا من جامعة البصرة، مهندسين.
السيد حسين يوسف صاحب المكتبة العلمية القديمة في مدينة البصرة، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بكم، شرفنا بحضوركم في البصرة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، زار وفد من الصحفيين الكرد من إقليم كردستان جمهورية التشيك، ولمعرفة أهداف هذه الزيارة واللقاءات التي أجراها الوفد الكردي مع المسؤولين التشيك، أجرت الزميلة سميرة علي مندي مقابلة مع عضو المكتب الإعلامي المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني فاضل قصاب والصحفي المحلل السياسي محمد عثمان. بداية تحدث السيد فاضل قصاب عن هذه الزيارة قائلا:
الزيارة جاءت تلبية لدعوة من منظمة جاو، Journalists of Arabic World، منظمة الصحافة العالمية، والتي كان السيد فاسلاف هاول أحد مؤسسيها. جاءت الزيارة لتبادل وجهات النظر والخبرات بخصوص الأعلام بين التشيك و العراق والتعرف على التجارب التي حدثت بين في البلدين بعد انهيار النظامين الدكتاتوري في العراق والشيوعي السابق في جمهورية التشيك. كما التقينا بالسيد وزير الخارجية.
نعم، إذن يعني الزيارة لم تقتصر فقط على الجانب الإعلامي والصحفي، بل كان هناك أيضا لقاءات مهمة مع المسؤولين التشيكيين. يعني إذا الأستاذ محمد يحدثنا عن أبرز هذه اللقاءات التي أجريتموها مع المسؤولين التشيكيين، إن كانوا إعلاميين أو اقتصاديين أو سياسيين أيضا.
والله بالنسبة للزيارات، احنا أول يوم قمنا بزيارة التلفزيون التشيكي.
نعم.
وهناك استقبلنا مسؤول قسم الأخبار الخارجي، وتحدثنا فيها عن ضرورة تبادل المعلومات. قلنا سننشر حقائق عن التشيك ونوضح للعراقيين الدور التشيكي في وسط أوروبا، وكذلك أبلغناهم أن يبلغوا التشيكيين عبر إعلامهم الوضع في العراق.
نعم.
ثم زرنا مقر جمعية العلاقات الخارجية، وهي منظمة NGO، وكذلك زرنا الصحيفة الاقتصادية التي تصدر في التشيك، وهناك استقبلنا رئيس التحرير وتحدث معنا عن كيفية صدور الصحيفة وأهمية الصحف الاقتصادية في التنمية في التشيك.
أستاذ محمد، أعتقد أنه أبرز اللقاءات التي أجريتمها كان مع وزير الخارجية.
أدري الزيارة توجدها استقبالنا وزير الخارجية.
نعم.
الذي استقبلنا وتحدث لنا وأكد لنا دعمه المطلق، دعم بلادي المطلق للعملية السياسية في العراق، وأبلغنا بأننا يجب أن نبلغ العراقيين الأخبار الدور التشيكي، وكذلك علينا أن نبلغ التشيكيين الوضع في العراق.
نعم، لو عدنا للأستاذ فاضل، يعني كيف ترى أهمية مثل هذه الزيارات للصحفيين الكرد أو للوفود الكردية، إن كانت تجارية أو اقتصادية أو سياسية، إلى جمهورية التشيك بالتحديد؟
أرى أن هذه الزيارات ضرورية جدا بالنسبة للطرف الكردي خصوصا، لأن الخبرات تختلف في أكثر المجالات، خصوصا المجالات التقنية وكذلك التجارب الصحفية. فمثلا احنا استفادينا كثيرا من زيارتنا لتلفزيون تشيك وتلفزيون بريما من حيث التقنيات وأسلوب العمل، وكذلك استطعنا أن نعرف بما موجود لدينا سواء من التقنيات أو التفاصيل عن الوضع السياسي.
أستاذ فاضل، يعني هل هناك نية بإرسال المزيد من الصحفيين الكرد، ربما يعني كونك عضو في المكتب الإعلامي المركزي لاتحاد الوطني الكردستاني، هل لديكم نية أو خطة لإرسال صحفيين وتدريبهم في دول أوروبية أو في التشيك مثلا؟
والله هذا هو موضوع بحث نحن نقترح عندما نعود إلى كردستان، نقترح للمكتب وبقية المكاتب في الاتحاد الوطني الكردستاني، ونتكلم عن أهمية هذه الزيارات كي تكون في المستقبل زيارات أخرى لتبادل التجارب والخبرات.
نعم، أستاذ محمد، يعني أنت ذكرت بأنه هناك تشابه بين تجربة التشيكية يعني الدولة العراقية، بأن هي تخلصت من الدكتاتورية، وذكر أستاذ فاضل بأنه حكومة الدولة التشيك تخلصت من الشيوعية. نعم، يعني هناك تشابه بين التجربتين، لكن هل باعتقادك أنه الإعلام العراقي بشكل عام والإعلام الكردي بشكل خاص يعني سيستطيع أن يعبر مثل التجربة التي مر بها دولة التشيك أو الإعلام التشيكي؟
نستطيع أن نقول ممكن، خاصة يجب أن لا ننسى أن التشيك هو في قلب الاتحاد الأوروبي وقد انضم إلى الاتحاد الأوروبي وتحظى بدعم الاتحاد الأوروبي.
يعني هم كانت فرصهم أفضل من فرصة
فرص الصحافة في التشيك كانت أفضل بالنسبة للعراق. احنا الأوروبيين بعد هذه الانتخابات أعلنوا دعمهم المطلق للعراق، قبل ذلك كانوا يترددون. وبسبب وعندما علموا بأن هناك شعبا في العراق يريد الديمقراطية ويريد الصحافة الحرة، أعلن دعمها، الاتحاد الأوروبي أعلن دعمها الكامل للحكومة العراقية، وبالتالي هذا ينعكس على دعم الصحافة.
أستاذ فاضل، يعني أنت باعتقادك أنه هناك أيضا قنوات كثيرة وعديدة موجودة في العراق، قنوات فضائية وإذاعات وكذلك أيضا في إقليم كردستان العراق، باعتقادك هل سيستطيع الصحفي العراقي الكردي أو العراقي أيضا أن يتخلص من الحزبية والتحزب ويتوجه إلى إعلام حر وموضوعي وحيادي؟
متفائل جدا أنه الصحافة العراقية عموما والصحافة الكردية تخطو إلى الأمام، وممكن أن نلاحظ التطور بين أسبوع وآخر. حتى الصحافة الحزبية ممكن أن أحصر هذا الكلام خاصة في كردستان، يعني أصبحت شبه حرة. نحن صحافة ملتزمة حزبية، ولكن نؤمن بالرأي الآخر ولا
نمنع فضاء من الحرية، يعني
لكن في 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 حدود، في حدود الـ ما تسمى بالآداب الصحفية.
نعم، إذن هناك تفاؤل بتطور الإعلام في العراق. وفي نهاية هذه اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ فاضل قصاب، عضو المكتب الإعلامي المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني والصحفي والمحلل السياسي محمد عثمان. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، ونتمنى للعراق الحر أن يستمر.
شكرا
جزيل الشكر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Zibistan, Lebe Budi.
يدي اللاني فزيا من كردستاني عفين وزبستاني دلين بيبود اللاني
نحييكم سيداتي وسادتي بكل الخير من إذاعة العراق الحر ونتابع في هذه الفترة تقارير تتعلق بالعمليات العسكرية ضد لبنان فنتابع أولا تقريرا لمراسل الإذاعة جيفري دونيفان حول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الإسرائيلية اللبنانية والبيان الذي وجهته مجموعة الدول الثمان إلى إسرائيل بأن تلتزم أعلى درجات ضبط النفس في عملياتها الهجومية على لبنان أياد الجيلاني عدى ترجمة لهذا التقرير.
وجه بيان مجموعة الدول الثمانية دعوة إلى إسرائيل بأن تلتزم أعلى درجات ضبط النفس في عملياتها الهجومية على لبنان وبأن تتفادى إلحاق الأذى بالمدنيين. أما الأكثر إثارة للاهتمام فهو أن بيان الدول الأغنى في العالم أنحى باللائمة بشكل كامل على ما وصفه بالقوى المتطرفة والمقصود بها هو حزب الله. وكانت إسرائيل شنت عملياتها الجوية الأسبوع الماضي في أعقاب قيام الميليشيا الشيعية باختطاف جنديين إسرائيليين وقتل 8 آخرين. ويوضح التقرير بأن نشاط حزب الله يتحدى قرار مجلس الأمن برقم 1559 الذي طالبه بنزع سلاحه كشرط لانسحاب إسرائيل عام 2000 من جنوب لبنان، ما علق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأكيده على أن الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال تنفيذ القرار 1559 حين قال:
سوف نحض مجلس الأمن ليس فقط على تنفيذ قراراته السابقة المتعلقة بلبنان بل على دراسة إمكانية إرسال قوات دولية إلى المنطقة أيضا.
ويشير التقرير إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتباحثون أيضا بشأن هذه الأزمة، وفي الوقت الذي يرجح فيه أنهم سيحذون حذو مجموعة الدول الثمانية في دعوة جميع الأطراف إلى العمل من أجل وقف عنف، إلا أن مسودة البيان الذي تمخض عن الاجتماع لم تتضمن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وينقل التقرير عن رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي الذي شارك في العديد من المكالمات الهاتفية مع جهات في المنطقة أمس الأحد تأكيده في سانت بطرسبرغ أن حزب الله لم يزل العقبة الرئيسية أمام تحقيق الهدنة في الوقت الحاضر، وأضاف:
من الواضح أن المشكلة الكبرى سواء في نظر الأطراف الإسرائيلية أو الأمريكية أو الإيطالية تتمثل في وجود حزب الله في جنوب لبنان، وهذا هو الشرط المسبق الذي ضمنه جميع الأطراف في مقترحاتهم، فالعبارة المستخدمة في هذه المواقف هي عدم وجود حزب الله مسلح في جنوب لبنان.
وينبه المراسل إلى أن هذه العبارات تعتبر تحولا ملحوظا عما كان يقال في وقت سابق من الأسبوع حين كانت تركز بعض الدول مثل فرنسا على رد الفعل الإسرائيلي غير المتوازن في لبنان. وينقل المراسل عن جوفاني غاسباريني المحلل الدفاعي لدى معهد الشؤون الدولية في روما قوله:
أعتقد أن وجود حالة التوازن هو الأمر الطبيعي، وهناك مشكلة حقيقية متمثلة في حزب الله ولا بد لنا من التخلص منها، ففي غلّة ستكون الحكومة اللبنانية أكثر كفاءة وفعالية، ولكن علينا في الوقت ذاته أن نقر بأن إسرائيل تبالغ في ردها وهي تساهم بالتالي في تفاقم الأزمة بطريقة يكون مردودها عكسيا على إسرائيل ذاتها.
كما يشير التقرير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير باتا الآن يدعوان إلى نشر قوة أمن دولية في جنوب لبنان. ويوضح بلير:
الطريقة الوحيدة من وجهة نظري لحصولنا على وقف القتال تتمثل في نشرة قوة دولية في المنطقة تكون قادرة على حد من القصف الموجه إلى إسرائيل، ما سيتيح لإسرائيل إيقاف هجماتها على حزب الله.
مستمعينا الكرام، في الإطار ذاته المتعلق بالتصعيد الإسرائيلي اللبناني، فقد كان موضوع المباحثات التي أجراها الدكتور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مع فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أعلن موسى أن الاتصالات جارية لعقد قمة طارئة دعا إليها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. التفاصيل مع مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب.
يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا استثنائيا غدا لبحث عقد قمة عربية طارئة دعا إليها اليمن. أعلن ذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه اليوم الاثنين مع رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي، أنه اتفق خلال اتصال هاتفي أمس مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على الخطوات الخاصة بالإعداد لهذه القمة. وأشار في هذا الإطار إلى أن 5 دول عربية فقط وافقت على القمة بالإضافة إلى فلسطين، وهي مصر والسودان واليمن وقطر والجزائر. من جهته أوضح قدومي أن هناك إجماعا عربيا على أن المسار السلمي في الشرق الأوسط أصبح جامدا وفاشلا، ولا بد من البحث عن فكرة جديدة يمكن من خلالها استعادة الحقوق الفلسطينية الوطنية والمشروعة. لكن القمة العربية يصطدم انعقادها حتى الآن بمفهوم الإعداد الجيد وعند اتفاق ثلثي الأعضاء على الانعقاد الطارئ، وهذا ما يوضحه رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى المصري السفير محمد بسيوني لإذاعتنا، والذي شغل أيضا منصب سفير مصر السابق لدى إسرائيل.
أولا القمة من حيث المبدأ أهلا وسهلا بعقد القمة، ولكن الأهم من عقد القمة هي النتائج التي ستنتج عن هذه القمة، فلا بد من التحضير الجيد لأي قمة، ولا بد من الاتفاق على ما سينتج عن هذه القمة. فليس القمة من أجل الاجتماع، ولكن الأهم ما هي ما سينتج عن هذه القمة.
ويرى المسؤول السياسي المصري ضرورة الاحتكام إلى مائدة المفاوضات لإنهاء المواجهات الحالية الجارية بين إسرائيل من جهة وحزب الله والفلسطينيين من جهة أخرى.
يعني أنا بقول إن استخدام القوى المسلحة لا يمكن أن يحقق أمنا ولا يمكن أن يحقق سلاما، وإن بالقوى المسلحة لا يمكن تحقيق الأهداف. فمنذ 87 منذ الانتفاضة الأولى وإسرائيل تستخدم القوى المسلحة لتحقيق أهدافها السياسية، ولكن لها لم تتمكن من تحقيق الأمن ولا تحقيق السلام ولا تحقيق الأهداف السياسية. فلذلك أقول وأكرر أن بالقوة المسلحة يمكن الحفاظ على الأمر الواقع، ولكن إذا أردنا أن نحقق السلام والأمن فعلى الأطراف الجلوس على مائدة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق، وهو ده اللي يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار.
نعم سعادة السفيرة، هل تتوقع أن تنتهي هذه المواجهات بالجلوس إلى مائدة المفاوضات؟
لو نظرنا إلى كل الحروب السابقة لوجدنا أن الأطراف المتحاربة في نهاية القتال تجلس على مائدة المفاوضات من أجل تصفية الخلافات التي بدأت بها الحروب، ولكن هذا يكون بعد خسائر كبيرة من الطرفين. ولذلك إذا كانت هناك فرصة لتحقيق التوقف القتال والهدنة والاستقرار لتهيئة المناخ الملائم للجلوس على مائدة المفاوضات، فهذا هو الحل الوحيد وهذه هي الأسلوب الوحيد للبدء في توقف القتال، تهيئة المناخ، الجلوس على مائدة المفاوضات.
رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى المصرية وسفير مصر لدى إسرائيل السابق السفير محمد بسيوني. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وعلى صعيد ذي صلة، سيداتي وسادتي، بالعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، واصلت الأحزاب الأردنية شجبها لهذه العمليات وطالبت بموقف عربي حاسم في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني. حازم بيضين والتفاصيل.
واصلت الأحزاب الأردنية شجبها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وفلسطين وطالبت بموقف عربي حاسم في دعم الشعبين والتصدي لما وصفته هذه الأحزاب بالعربدة الصهيونية. فقد طالب حزب حشد الشعوب العربية والإسلامية وجميع قوى الحرية والتقدم والسلام في العالم لأخذ دورها في دعم وإسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني. واعتبر حزب الوحدة الشعبية أنه لم يعد مقبولا من أحد بعد كل هذه التطورات موقف الصمت. أما الحزب الشيوعي الأردني فأكد دعمه لحق الشعب اللبناني ومقاومته في طرد المحتلين الإسرائيليين وتحرير الأسرى بكافة الأساليب بما في ذلك المقاومة المسلحة. ووصف حزب الرفاه العدوان الصهيوني بإرهاب الدولة، وأن أشهد الأمتين العربية والإسلامية والأمم المتحدة الوقوف بحزم إلى جانب الشعبين الشقيقين والعودة إلى الهدوء وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية ومن خلال الشرعية الدولية. وأدان حزب جبهة العمل الإسلامي العدوان على لبنان وفلسطين الذي قال إنه يستمر في ظل صمت دولي مريب وتشجيع أمريكي يدعمه تخاذل عربي رسمي لا يجد ما يبرر به صمته سوى نعي عملية السلام وإرجاعها إلى مجلس الأمن. كذلك أكدت كتلة نواب العمل الإسلامي اعتزازها بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية وحثت الشعوب العربية والإسلامية ومجالسها النيابية وأحزابها ونقاباتها وفعالياتها المختلفة لمواصلة ضغوطها على الحكومات العربية لتخرج عن صمتها وتتيح لشعوبها تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة. وقال الناطق الرسمي باسم كتلة الإصلاحيين النيابية إن ما يحدث لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف في المنطقة وزيادة المتطرفين فيها. كما أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن إدانته واستنكاره لقصف المؤسسات الإعلامية في لبنان واستهداف الصحفيين من قبل الطيران الإسرائيلي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، تختتم قمة الدول الصناعية الثمانية نشاطاتها في سان بطرسبرغ بروسيا يوم الاثنين، وأثناء مؤتمر صحفي عقد لطرح نتائج القمة تحدث زعماء الدول المتطورة عن القضايا التي ناقشوها وعن أهم المشاكل التي تواجه العالم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا ميخائيل ألندرينكو.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بأنه من الضروري حل النزاع الدائري في الشرق الأوسط بطرق دبلوماسية وسياسية، بحيث تلعب الأمم المتحدة دورا محوريا. الرئيس الروسي أدلى بهذا التصريح أثناء مؤتمر صحفي عقد على نتائج لقاء قمة الدول الصناعية الثمانية بالقرب من مدينة بطرسبرغ شمالي البلاد. من المهم الآن إيقاف التناقضات الآخذة في التصاعد وعدم السماح للمتطرفين بإشاعة الفوضى في البلاد وإشعال نيران نزاع أوسع، بل يجب وضع حد لعذاب أناس أبرياء وتفضيل وسائل دبلوماسية وسياسية على غيرها بالتركيز على الدور المحوري للأمم المتحدة. وفي سياق متصل قال بوتين إن المجتمع الدولي لم يأتي بعد بآليات فعالة لمواجهة أخطار العالم المعاصر. بما أن منظومة العلاقات الدولية قد نشأت في العقود الماضية لتخدم حاجات عالم ثنائي الأقطاب، فإننا طبعا نفتقر إلى بعض الآلات لصد تحديات وأخطار اليوم، فلم تصبح العالم أقل خطرا بل أنه بات أقل تنبؤا. أما فيما يتعلق بالبرنامجين النوويين الإيراني والكوري الشمالي فيجب مواجهة هذا التحدي بطرق سلمية صرف، حسب ما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء المؤتمر الصحفي إثر اختتام قمة الدول الصناعية الثمانية في بطرسبرغ. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل لحظة مرت عليك هل شهنا أشوفك كل لحظة مرت عليك هل شهنا أشوفك لو شتشاوي دبلي طلاب ظن موفك لو شتشاوي Shut yeah.